نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وما زال الكلام موصولا حول النصوص الثابتة في ذم البدعة والمبتدعة. وتكلم الإمام الشاطبي ابتداء عن ذم البدع من جهة النظر والعقل، وبعد ذلك تكلم عن ذم البدع من جهة النقل، فأتى بنصوص الكتاب التي تذم البدع والمبتدعة، ثم سن بنصوص السنة التي تذم البدع والمبتدعة، وثلث بنصوص الصحابة في ذم البدع والمبتدعة. قال رابعا أخبار أئمة المتصوفة في ذم البدع. وقبل الشروع في المقصود لابد أن ننوه على أن اصطلاح التصوف مصطلح دخيل على الإسلام، لا يعرفه الإسلام والإسلام منه بريء، فينبغي على كل سني أن يتنزه عن هذا المصطلح. ولكن الإمام الشاطبي ذكر هذا تنزلا مع الواقع، فكثير من الناس وصفوا بعض الأئمة بالتصوف ووصفوهم أنهم صوفية هكذا، ولكن هؤلاء القوم على الجد سائرين وبالنصوص الشرعية متمسكين وبالسنة قائمين، ولكن أطلقوا عليه. وهذا من اللبس. لذلك لما نيجي نتكلم يعني بعض أهل البدعة اللي هو بيداهن ولا يبحث عن رضا الله، بل كل هدفه رضا الخلق، يقول لك شيخ الإسلام كان متصوف، وأصل التصوف ده اللي أصل الصوفية سيدنا رسول الله أصلا، هكذا يقولون دون خجل ودون حياء. لا، يعني إن وصف بعض الناس القاضي عياض مثلا يعني بأنه من أهل التصوف، إذا قلت هذا وسكت فأنت ملبس، ملبس ويجب الحذر منك. أما إذا قلت يا أخوانا قالوا إن القاضي عياض متصوف، ولكن ينبغي أن نعرف ما معنى التصوف عند القاضي عياض. أما أنك تتركه ولا بس أنت عايز يا أخي خلاص، يبقى الجفر ده زي وزي القاضي عياض، وكل من كان متصوف يبقى ما فيش فيه إشكال خالص، أهو شيخ الإسلام ابن تيمية متصوف وفلان متصوف. لا يا أخوانا، لابد من وضع ضوابط وقيود حينما نطلق مثل هذه الألفاظ، خاصة في هذا الوقت مع الفوضى وعدم الانضباط والسيولة الفكرية التي ملأت البلاد، لابد أن نفطن حينما نتكلم في مثل هذه الأمور، ولابد أن يكون كلامك واضحا وإن أغضب جميع الخلق عليك حسبك أن الله يرضى عنك. نعم، ليس له أصل قط في شريعة الإسلام. ما هو ده اللي هيجينا إن شاء الله. حاضر، ما أنا قلت لكم هم أطلقوا اللفظ على القوم هكذا بدون سند، ده حتى شيخ الإسلام عليه رحمه في كتابه الصوفية والفقراء قال الكلمة ملهاش أصل أصلا، هتنسبها لإيه؟ كلما نسبها إلى شيء، إلى أهل الصوف، إلى لبس الصوف، إلى كذا، لا تأتي لغويا، يبقى كلمة محدثة، واخد بالك. وهناك فرق بين المتقدمين لما أطلق عليهم بغير رضا منهم تصوف، لا الله يبارك فيكم انتبهوا الأمر. زي بالضبط اليومين دول انت كراجل مسلم هم، لو واحد قابلك قال لك انت سلفي هتقول له ايه على طول؟ ماذا تقصد بسلفي؟ حزب النور الضال ولا تسقط ايه؟ لا اقصد سلفي يعني سلفي يعني ايه يعني احمد بن حنبل، اه انا تبعه بس. اما انك تترك الامور هكذا خاصة عند التلاعب بالألفاظ، لا تؤخذ عليك، فلابد من البيان ولابد من الإيضاح. يقول الوجه الرابع من النقل، من النقل على إيه بقى؟ على ذم البدع والمبتدع. وكما تعلمون ليس هناك بدع إلا بمبتدع، وإلا كان الكلام في الأذهان معايا، يعني لما أقول إيه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، البدعة نفسها تروح النار ولا المبتدع اللي عملها؟ بس صاحب البدعة. ما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين عند الناس. يقول وإنما خصصنا هذا الموضع بالذكر وإن كان فيما تقدم من النقل كفاية، ودي مهمة للإمام الشاطبي. إحنا بنقول دائما المسلم الذي ينشر الحق يكفيه لنشر الحق في كل مسألة دليل واحد، ويكفي للمستمع دليل واحد، ولكن إن كان أكثر من دليل فبها ونعمة، وإن اقتصر على دليل خلاص. وعشان كده يقول دايما الرجل الداعية لابد أن تكون عنده آليات تتناسب مع المجتمع، يعني يتكلم بالأدلة الشرعية، ده الأصل. طب الرجل مش مقتنع وعنده هو كفاءة يكلمه بالعقل وبالمنطقي وبالعرفي، يبقى بها ونعمة. عجز ليس عليه ملامة، بل اللوم على من استمع ولم يستجب، لأن الأصل في الإقناع والكلام هي الأدلة الشرعية. يبقى لما جيلك واحد يقول لك أنا مش مقتنع بالنقاب، طيب ماشي، إيه اللي يقنعك؟ عقلك الرضي ده، إيه اللي يقنعك به؟ دليل شرعي تقول لك لا أنا اقنعني. طب اقنعك إزاي؟ أنا أقول لك الدليل الشرعي هو لا مش كفاية، خلاص يعني كفتينا مؤنة الكلام. واضحة يا أخوانا؟ لأن كثير من الناس يبدأ يلقي المسألة بأدلتها الشرعية، يجد الناس كده واقفين ما جابش جديد. طب ده اللي احنا عارفينه، طب ما انت عاوز ايه؟ قال لك لا عاوزك تجيب لي ادله تانية. ما اجيب لك منين يعني؟ ده هي دي الكيس بتاعنا. الكيس بتاعنا مش مملوء الا قال الله وقال رسوله، ما عندنا غير في الكيس غير هذا. والله قبلك خير ونعم لنفسك، ما قبلت لن تعجز الله عز وجل. يقول لان كثيرا من الجهال يعتقدون فيهم، اي في الصوفيه المتقدمين الاوائل، أنهم متساهلون في الاتباع، وأن اختراع العبادات والتزام ما لم يأتي في الشرع التزامه مما يقولون به ويعملون عليه، وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوا أو يقولوا به. فأول شيء بنوا عليه طريقتهم اتباع السنة واجتناب ما خالفها، ده الأصل عندهم، وكذلك عندنا وعند جميع أهل السنة اتباع السنة واجتناب ما خالفها. حتى زعم مذكرهم وحافظ مأخذهم وعمود نحلتهم أبو القاسم القشيري أنهم اختصوا باسم التصوف انفرادا به عن أهل البدع. طبعا ممكن يكون أبو القاسم قال هذا الكلام، ولكن تراثه الذي خلفه ضلال في ضلال، معايا أخوانا؟ ومن أجل هذا الله يبارك فيكم أريد منك وأنت تتكلم عن البدعة والمبتدعة تفرق بين من مات وخلف تراثا، واخد بالك، وبين ما زال حيا ويبث سمومه في الأمة. هنقول الرجل مات أفضى إلى ما قدم، ولكن بقى تعالى تراثه، تراثه في الظلال ومعالم في الطريق والعدالة الاجتماعية، شوف تراثه بقى الأسود. وكذلك الرسالة القشيرية وغيرها من التراث الذي يعتبر سبة في وجه الأمة، ده بالنسبة للمات. ما تحاولش تنشغل بذكره بشخصه وتتكلم فيه كلام من ورائه، إلا إذا كان لك سلف في ذلك وحكموا عليه بالبدعة والزندقة كالحلاج وابن عربي، ده ما عادش فيه سكات، واخد بالك. ولكن نتفق جميعا على التراث الذي خلفه. طيب قال كلام حلو، ماشي، احنا يسعدنا، ولكن له كلام ضلال مبثوث بين الأمة نحذر منه. طب ناخد الحق ونسيب الباطل، منهج الموازنات، منهج أهل البدعة والضلال، ادعه من أوله إلى آخره، وعليك بمن على سندهم ونقى علمهم وصفيت سريرتهم. سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة السلف على مر العصور والدهور. فذكر أن المسلمين بعد رسول صلى الله عليه وسلم لم يتسم أفاضلهم في عصرهم باسم علم سوى الصحبة إذ لا فضيل فوقها، ثم سمي من يليهم التابعين ورأوا هذا الاسم أشرف الأسماء، ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين، ثم اختلف الناس وتبينت المراتب، فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد، ثم ظهرت البدع وادعى كل فريق أن فيهم زهادا وعباد، فانفرض خواص أهل السنة المراعون أنفاسهم مع الله الحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم التصوف. لا، كلام ده غير سديد، غير سديد مطلقا ولا يصح، بل التصوف مصطلح دخيل على الأمة، لازم نعرفه كويس قوي، وما فيش مجاملة لحد. لذلك أنا لما بدأت في كتاب الاعتصام يا اخوانا الكتاب فيه هنات، ولكن من اعظم ما كتب في البدع كتاب الاعتصام، وكل من صنف في البدع بعد ذلك عال على الامام الشاطبي، واخد بالك؟ طيب وبعدين لا، الشاطبي امام ومجتهد، واخد بالك؟ فهذا الاصل عنده الاستقامه، ولكن في بعض الهنات المعينه تغفر ولا تنشر ولا يترك علمه. فرقوا، لان هيجينا كل كلامه ما فيش في حاجه، بعض الهنات البسيطه، واخد بالك؟ زي ما جه قال ايه، قال طب ونستدل على كذا بعلم الكلام، قلنا لا، الاستدلال بعلم الكلام مقفول، فاش ابدا. ليه؟ انا عندي كتاب والسنه، ادخل في علم الكلام الوث نفسي وادنس سريرتي كده خساره. كذلك كلامه هنا عن الايه، عن التصوف، يقول هذا معنى كلامي، فقد عد هذا اللقب لهم مخصوصا باتباع السنه ومبينه البدع، وفي ذلك ما يدل على خلاف ما يعتقدوه الجهال من لا عبره به من المدعين للعلم. وفي غرضي ان فسح الله في المده واعنان بفضله ويسر لي الاسباب، ان الخص في طريقه القوم انموذجا يستدل به على صحتها وجريانها على الطريق المسلم. تعلمون لو صح ذلك، يعني اتوا عن من يسمون او سموا بالمتصوفه وجاءوا عن اخبارهم وطريقتهم الاستقامه، نقول نعم بها ونعمه، ولكن الاسم ما ينفعش، لان هذا الاسم قرن بالبدعه. عارفين زي بالظبط كثير من بعض الناس اللي هم سمتهم سمت الصلاح والتقى، يمشي لي في البلد ماسك سبح، ده شعار المبتدعه، وحتى وان كنت انت لست منهم كيف تتشبه به؟ دي مساله يا اخواننا لابد ان نراعيها جيدا، ويمسكها بقى سبحه طويله وعمال يلعب شفايفه. طب الاصل في الذكر والدعاء الكتمان والسر، كيف تظهر هذا؟ طب اصلا عاوز يعني ليا ورد معين، قال لا، وهب انك زدت عن الورد او انقصت، هب ذلك، فيها ضروره؟ فيها ضرر؟ ليس فيها شيء. يعني انت متعود مثلا تجيب في اليوم مثلا مليون تسبيح، انا جبت مليون الا ربع، ايه المشكله؟ جبت مليون وربع، ايه المشكله؟ لا اصلا عاوز مليون بالضبط، ما زودش تسبيح، مبتدع. واضح يا اخوانا؟ يبقى الاسم نفسه ينبغي ان يزال ان استطعنا الى ذلك سبيلا. طيب لم يزل، والقوم الذين نسبوا اليه اهل سنه ما ينفعش ابدا نقول عنهم ايه هذا الاسم. يقول وانه انما دخلتها المفاسد وتطرقت اليها البدع من جهه قوم تاخرت ازمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح، وادعوا الدخول فيها من غير سلوك شرعي ولا فهم لمقاصد اهلها، وتقولوا عليهم ما لم يقولوا، حتى صارت في هذا الزمان الاخر كانها شريعه اخرى غير ما اتى به محمد صلى الله عليه واله وسلم. وهي دي الحقيقه فعلا، واخد بالك؟ هي دي الحقيقه، حقيقه التصوف في الوقت الحاضر وقبل ذلك بكثير دين اخر غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ وهذا اللي يعني المتتبع لاخبار القوم وكلامهم لا يشك فيما قلنا ضرر. كلامهم كله دعوه الى الشرك الصريح، دعوه الى الشرك في الربوبيه الذي لم يقع فيه ابو جهل وامثاله، دعوا اليه. والاشكاليه بقى انهم دعوا اليه وقالوا ان هذا هو الدين الصحيح، هذا الدين الذي خلفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. واعظم من ذلك انهم يتساهلون في اتباع السنة، ويرون اختراع العبادات طريقا للتعبد صحيحا، وطريقة القوم بريئة من هذا الخبط بحمد الله. فقد قال الفضيل بن عياض نسب هذا إلى التصوف ظلما، ليس منه، بريء منه، من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. وقيل لإبراهيم بن أدهم، هذا فيه وفيه، فيه من الكلام الباطل الكثير فاحذر. يقول إن الله في كتابه يدعوني أستجب لكم، ونحن ندعوه منذ ظهر فلا يستجيب لنا. فقال ماتت قلوبكم في عشرة أشياء. الكلام ده مشهور جدا، ويذكره الدعاء على المنابر، يقول لك دخل إبراهيم بن أدهم سوق البصرة فاجتمع عليه الناس وقالوا يا ابن أدهم ما بالون ندعو الله ولا يستجيب لنا؟ قال لأنكم فعلتم عشرة أمور مؤثرة ما ينفعش، لأن أنت بذكرها سترسخ في قلوب الناس أن إبراهيم بن أدهم يا ما هنا يا ما هناك، وما ينفعش. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ليه يا اخوانا؟ وده اللي احنا بنحذر منه من ذكر كلاما للمبتدعه على الملأ او الخاصه وان كان حقا. واخد بالك؟ ليه؟ اصل العم مش عارف. فالعم انت طلعت على المنبر تقول قال فلان، وفلان هذا قطب من اقطاب الاخوان، راس من رؤوسهم في قديم الزمان، قال اخشى ان ياتي على القوم وقت تصبح كلمة مصلحة الدعوة صنم يعبد من دون الله. كلمة حق ووقعت، بس ما ينفعش تقال وتنسب له. ليه؟ العمي سمعها منك، قال والله الرجل ده معها، فسمع مرة بعد كده لهذا الرجل وهو يؤصل لاشتراكية، قال لك اه مش هو اللي قال الدعوة صنم يعبد الله كلام حق، يبقى الاشتراكية صح، لأن العمي مش فاهم. وهي دي الخطورة. واحد يقول لك لا أنا بقى سيبني أنا هلف على المبتدع واحد واحد أغربلهم وأخذ الحق من عنده أبني انفلحت، يستحيل، لأن هذا مخالف للنصوص. لا تأمن على قلبك، والطباع سراقة. ممكن تجلس مع واحد كما حدث من بعض الطلبة لما جه الحازمي في مسجد التابعين الذي أصبح يعني مركزا للبدعة وللدعوة إلى البدعة، والراجل حجة في لغة العرب ويجيد لغة العرب، فبعض الطلبة أعرفهم جيدا سرقه معسول كلام الرجل وأصبح من التكفيريين، رغم أنه هو لازمنا أكثر من 15 سنة يؤصل كلام. لما راح وقال لك ده حافظ، ده حجة، ده مبهر، خلاص ده مبتدع، هم ده اللي عاوزين يجيدون فنا من الفنون حتى يجذبوا به من يريدون أن يدنسوهم في مستنقعهم. خد بالك، انتبهوا أخواننا، الله يبارك فيكم، وكونوا على حذر حتى لا تنزلق القدم وعندها تريد أن تخرج فما تستطيع. وبعدين يا أخي، سلفنا الصالح عليهم رحمة الله كانوا على علم كبير وعلى تقوى وورع، ومع ذلك ما سمعنا أن أحدا منهم قد جلس مبتدع، بل كان يأتيه المبتدع يغلق دونه الباب ويقول له إما أن تخرج وإما أن أخرج. وعشان كده بنقول إيه؟ إياك أن يظلك أنت ومبتدع سقف باختيارك إلا المسجد. كان إياك أن يظلك أنت ومبتدع سقف باختيارك إلا سقف المسجد. طب ركبت قطار اسكندرية، طب أنت هتعمل إيه بقى؟ مش بإيدك دي، ركبت ميكروباص مش بإيدك. لكن واحد قال تعالى عاملين عقيقه وفلان 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 جايين يؤصلوا مذهب اهل البدعه، وتروح عشان حته لحمه؟ ما ينفعش، ما ينفعش خالص. معايا يا اخوانا؟ طيب، يقول ماتت قلوبكم في 10 أشياء: اولها عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، وقراتم كتاب الله ولم تعملوا به، دعيتم حب رسول الله وتركتم سنته، الرابع ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه، الخامس قلتم نحب الجنة ومتعملوا بها، إلى آخر الحكاية. وقيل ذنون المصري من علامات المحبة لله متابعة حبيب الله في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. وقال إنما دخل الفساد على الخلق من 6 أشياء: أولا ضعف النية بعمل الآخرة، الثاني صارت أبدانهم رهينة لشهواته، الثالث غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل، الرابع آثروا رضا المخلوقين على رضا الله، الخامس اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، السادس جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا أكثر مناقبهم. لا، كلام ذنون المصري. وقال لرجل أوصى ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك إحكام ما افترض الله عليك واتقاء ما نهاك عنه، فإن ما تعبدك الله به خير لك مما تختاره لنفسك من أعمال البر التي لم تجب عليك وأنت ترى أنها أبلغ لك فيما تريد، كالذي يؤدب نفسه بالفقر والتقلل وما أشبه ذلك. وإنما للعبد أن يراعي أبدا ما وجب عليه من فرض يحكمه على تمام حدوده، وينظر إلى ما نهى عنه فيتقيه على إحكام ما ينبغي، فالذي يقطع العباد عن ربهم وقطعهم عن أن يذوقوا حلاوة الإيمان وأن يبلغوا حقائق الصدق وحجب قلوبهم عن النظر إلى الآخرة تهاونهم بإحكام ما فرض عليهم في قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وبطونهم وفروجهم، ولو وقفوا على هذه الأشياء وأحكموها لأدخل عليهم البر إدخالا تعجز أبدانهم وقلوبهم عن حمل ما ورثهم الله من حسن معونته وفوائد كرامته. ولكن أكثر القراء والنساك حقروا محقرات الذنوب وتهاونوا بالقليل مما هم فيه من العيوب، فحرموا لذة الثواب الصادقين في العاجل. كلام اللي يتمعن فيه ينحرف، واخد بالك؟ ولكن اللي يقضوا على ظهره كويس يقول لك ايه؟ لأدخل عليهم البر إدخالا تعجز أبدانهم وقلوبهم عن حمل وورثهم الله من حسن معونته وفوائد كرامته. يفهم من ذلك، بس انت استقم على الشرع واحكم سمعك وبصرك وفرجك ورجلك وإيديك والعلم هيجي لك من فوق. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، ودي جملة ودي جملة، ليست الأولى متعلقة بالثانية. لو كانت الأولى شرطا للأولى لكان واتقوا الله يعلمكم الله، ولكن جاء بالواو عشان تعرف ان دي غير دي خالص. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر. هم بقى غير كده، ليه؟ الكلام فيه تلبيس. لذلك دايما أخي الفاضل إذا أردت أن تتكلم أو تعظ ليكن كلامك واحد ولا يحتمل إلا وجه، فإن صدرت منك كلمة تحتمل أكثر من وجه بين ووضح حتى لا يساء الفهم عنك. وقال بشر الحافي، دي مصيبة لوحده بشر الحافي، أي والله مصيبة لوحده. لا لا لا، هو القاضي عياض، بعد كده بقى بعيد عنك اللي جاب اسمهم كلهم، يعني مشكله كبيره. يقول ابراهيم بن ادهم من ائمه السنه، فهل هو كذلك؟ من قال هذا يا اخي الفاضل؟ من قال انه من ائمه السنه؟ اقرا ترجمته في سير اعلام النبلاء. قال بشر الحافي رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا بشر تدري لما رفعك الله بين اقرانك؟ قلت لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لاتباعك سنتي وحرمتك للصالحين، مش برضو ها؟ وخدمتك للصالحين هي تحتمل الوجهين، يعني تقديري للصالحين وخدمتي للصالحين، ونصيحتك لإخواني ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي هو الذي بلغك منازل الأبرار. هذا الكلام يقبل، ولكن هل يا ترى هذا هو حال الرجل؟ هو ده الإشكال كله، هل هو حال الرجل؟ لا. وقال يحيى بن معاذ الرازي اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول، فلكل واحد منهم ضد، فمن سقط عنه وقع في ضد التوحيد وضده الشرك، السنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. وقال أبو بكر الزقاء وكان من أقران الجنيد كنت مرا في تيه بني إسرائيل فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين لعلم الشريعة، بلك خطر في باله كده، ودي المشكلة الخطيرة عند الصوفية وستأتي في بعض الكتب. فهتف بي هاتف كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر، يعني عاوز يقول ايه؟ انا فوقت، واخد بالك؟ انا فوق، ولكن كلامهم مصيبة بعيد عنك. وقال ابو علي الحسن ابن علي الجوزجاني من علامات السعادة على العبد تيسير الطاعة عليه وموافقة السنة في افعاله وصحبته لأهل الصلاح وحسن اخلاقه مع الاخوان وبذل معروفه للخلق واهتمامه للمسلمين ومراعاته لأوقاته. وسئل كيف الطريق إلى الله؟ فقال الطرق إلى الله كثيرة. لا بالعكس، ها واحد ولا كثير؟ أهو احنا اللي ما بنعرفش حاجة عرفناه، واخد بالك انت ازاي؟ وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه اتباع السنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية، لأن الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا. فقيل له كيف الطريق إلى السنة؟ قال مجانبة البدع واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام والتباعد عن مجالس الكلام وأهله ولزوم طريقة الاقتداء. وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وقال أبو بكر الترمذي
كلامه
ما انتش واخد بالك معايا يا شيخ الابيض. الكلام اللي اتى به الشاطبي الاصل فيه او جله كلام منضبط ومش دي القضيه. ماشي ماشي واخد بالك، مش دي المشكله. المشكله ان الناس نفسهم لهم كلام اخر في منتهى الخروج عن الشريعه، هي الخطوره هنا. معايا اخر فضل. واحنا عندنا كما نعلم ومن لم يعلم فليعلم ان مذهب الموازنات من قال به او عمل به فهو من اهل البدعه. يقول وقال ابو بكر الترمذي لم يجد احد تمام الهمه باوصافها الا اهل المحبه، وانما اخذ ذلك باتباع السنه ومجانبه البدعه، فان محمدا صلى الله عليه وسلم كان اعلى الخلق كلهم همه واقربهم زلفى. وقال ابو الحسين الوراء لا يصل العبد الى الله الا بالله. نعم، ما الذي يعنيه الا بالله؟ اي بتوفيق المولى وبموافقه حبيبه صلى الله عليه وسلم في شرائعه. ومن جعل الطريق الى الوصول في غير الاقتداء يضل من حيث يظن انه مهتد. كلام منضبط. وقال الصدق استقامه الطريق في الدين واتباع السنه في الشرع. وقال علامه محبه الله متابعه حبيبه صلى الله عليه وسلم. ومثله عن ابراهيم القصار قال علامه محبه الله اثار طاعته ومتابعه نبيه. وقال ابو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي لا يقبل الله من الاعمال الا ما كان صوابا، ومن صوابها الا ما كان خالصا، ومن خالصها الا ما وافق السنه. وابراهيم بن شيبان ابن شيبان القرميسيني صاحب ابي عبد الله المغربي وابراهيم الخواص، وكان شديدا على اهل البدع متمسكا بالكتاب والسنه لازما لطريق المشايخ والائمه، حتى قال فيه عبد الله بن منازل ابراهيم بن شيبان حجه الله على الفقراء واهل الادب والمعاملات. وقال ابو بكر بن ابي سعدان وهو من اصحاب الجنيد وغيره الاعتصام بالله والامتناع من الغفله والمعاصي والبدع والضلالات. وقال ابو عمرو الزجاجي وهو من اصحاب الجنيد والنوري وغيرهما كان الناس في الجاهليه يتبعون ما تستحسنه عقولهم وطبائعهم، فجاء النبي صلى الله عليه واله وسلم فردهم الى الشريعه والاتباع. فالعقل الصحيح الذي يستحسن ما يستحسنه الشرع ويستقبح ما يستقبحه. وقال الاسماعيلي بن نجيد السلمي جد ابي عبد الرحمن السلمي ولقي الجنيد وغيره ما الذي لابد للعبد منه؟ فقال ملازمة العبودية على السنة ودوام المراقبة. وقال أبو عثمان المغربي التقوى هي الوقوف مع الحدود لا يقصر فيها ولا يتعداها. قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال أبو يزيد البسطامي دي مشكلة لوحده. تصور وعندهم ضلالات كثيرة. يقول عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد من العلم ومتابعة، ولولا اختلاف العلماء لشقيت، واختلاف العلماء رحمة. طبعا هذا ليس على الإطلاق، مظبوط يا أخواننا؟ ليس على الإطلاق، ليس كل اختلاف رحمة، ولكن بنصغها ونقول ما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا، اختلاف تنوع رحمة، ولكن اختلاف في العقائد أو اختلاف تضاد كيف يكون ذلك؟ والله ذمه في كتابه. واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد ومتابعة العلم هي متابعة السنة لغيره. وروي عنه أنه قال قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية وكان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد. قال الرب فمضينا، فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمي ببصاقه تجاه القبلة فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه، وقال هذا غير مأمون على أدب من أداب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مأمون على ما يدعي؟ نعم، لأن البصاق تجاه القبلة لا يجوز، لا يجوز حتى لو في الطريق العام لا يجوز. وهذا أصل أصله أبو يزيد للقوم هو أن الولاية لا تحصل لتارك السنة، وإن كان ذلك جهلا منه فما ظنك به إذا كان عاملا بالبدعة كفاحا. وقال لقد هممت أن أسأل الله أن يكفيني مؤنة الأكل ومؤنة النساء، يعني لا يأكل ولا يتجوز ولا يكون عنده إيه رغبة للنساء. ثم قلت كيف يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسأله. ثم إن الله عز وجل كفاني مؤنة النساء حتى لا أبالي استقبلتني امرأة أم حائط. لا، مبالغة ومغالطة للنفس البشرية. صح. يعني سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين معروف قال كلام بيقول ايه بلغت من السن 70 سنة وصاحبي أعمى وأصم، وإحدى عيني أعش والأخرى لا أرى، ومع ذلك لا أخاف على نفسي إلا النساء. أقولهم تاني دول؟ سيد التابعين بلغ 70 سنة. وقال إيه؟ صاحبي أعمى وأصم، معروف ولا لا؟ وصاحبي أعمى وأصم، وإحدى عيني لا أرى بها والأخرى أعش، ومع ذلك لا أخاف على نفسي إلا من النساء. معي يا أخوان؟ وقال لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة. وقال سهل التستري، سهل بن عبد الله التستري، كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس يعني باتباع الهوى، وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عتاب على النفس يعني لأنه لا هوى له فيه، واتباع الهوى هو المذموم ومقصود القوم تركه البتة. وقال أصولنا 7 أشياء: التمسك بكتاب الله، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال وكف الأذى واجتناب الأثم، والتوبة وأداء الحقوق. طيب ما في أمور تانية كثيرة. وقال قد أيس الخلق من هذه الخصال 3: ملازمة التوبة ومتابعة السنة وترك أذى الخلق. وسئل عن الفتوة فقال اتباع السنة. وقال أبو سليمان الداراني: ربما تقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما، أي يعني كلام واحد متصوف قال. فأبو سليمان الداراني قال لك لا، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. وقال أحمد بن أبي الحوراي: من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله. وقال أبو حفص الحداد: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطرهم فلا تعده في ديوان الرجال. الكلام ده يا أخواننا كلام ماتع، ولكن لما تقرأ في ترجمة القوم تجد خلاف هذا خالص، وده الإشكال. فهل يا ترى هذا الكلام قالوه مقدما أو مؤخرا؟ الله أعلم، فالأولى الطرح، ولكن احنا متقيدين بالكتاب بنقرأه. يقول: وسئل عن البدعة فقال التعدي في الأحكام والتهاون في السنن واتباع الأراء والأهواء وترك الاتباع والاقتداء. قال: وما ظهرت حالة عالية إلا من ملازمة أمر صحيح. وسئل حمدون القصار: متى يجوز للرجل أن يتكلم على الناس؟ فقال: إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله في علمه، أو خاف هلك إنسان في بدعة يرجو أن ينجيه الله منها. وقال: ومن نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. وهذه والله أعلم إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة. وقال أبو القاسم الجنيد: لرجل ذكر المعرفة وقال أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله. فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا، وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله تعالى وإليه يرجعون فيها. وقال: ولو بقيت 1000 عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحل بيني إلا أن يحل بي دونه. وقال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال: علمنا هذا مشيد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عارفين يا أخواننا الإشكال جه منين؟ ما هو الكلام ده كلام كويس. الإشكال والمصيبة الكبيرة إن هم قالوا للكتاب والسنة ظاهر وباطن، ونحن نعمل بالباطن، وأنتم أهل الظاهر أصحاب الفقه الظاهري بعيد عنا. إيه الإشكال جي من هنا؟ يعني إيه باطن إزاي؟ يبدأ يجيب النص ويفسره كما يريد، يقول لك لا ده المعنى المقصود. طب المعنى الظاهري؟ قال لك لا، ده أهل الظاهر. وده بقى إيه يا أخوانا؟ اللي هو الزندقة بعينها. يعني مسألة باطن وظاهر، هذا يودي بصاحبه في أقصر وقت إلى الكفر البواح. يقول: قال أبو عثمان الحيري: الصحبة مع الله تعالى بحسن الأداب ودوام الهيبة والمراقبة والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة. كلام يفهم منه فهم غير سديد. ولما تغير عليه الحال مزق ابنه أبو بكر قميصا على نفسه، ففتح أبو عثمان عينه وقال: خلاف السنة يا بني في الظاهر علامة رياء في الباطن. وقال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال أبو الحسين النوري: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه. وقال محمد بن الفضل البلخي: ذهاب الإسلام من أربعة: لا يعملون بما يعلمون، ويعملون بما لا يعلمون، ولا يتعلمون ما لا يعلمون، ويمنعون الناس من التعلم. وهذا هو ديدن التصوف. يقول لك بس إيه؟ وده اللي قرره أبو حمد الغزالي في الإحياء لما بدأ يضع شروطا وضوابط وقوانين لمن أراد أن يصل ويرتقي، كلها من البدع ما أنزل الله بها من سلطان. يقول: هذا ما قاله هو وصف صوفيتنا اليوم عياذا بالله. وقال: أعرفهم بالله أشدهم مجاهدة في أوامره وأتبعهم لسنة نبي. وقال شاه القرماني: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشبهات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. وده كلام منضبط جدا، ولكن للأسف الرجل. وقال أبو سعيد الخراز: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطن. وقال أبو العباس بن عطاء وهو من أقران الجنيد: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه. وقال أيضا: أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه، وغفلته عن أوامره ونواهيه، وغفلته عن آداب معاملته. وقال إبراهيم الخواص: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. هذا الكلام ليس على الإطلاق، واخد بالك؟ لا، ده أنا أكثر الرواية وأعمل. وسئل عن العافية قال: العافية في أربعة أشياء: دين بلا بدعة، وعمل بلا آفة، وقلب بلا شغل، ونفس بلا شهوة. وقال: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. قال بنان الحمال: وسئل عن أجل أحوال الصوفية فقال: الثقة بالمضمون، والقيام بالأوامر، ومراعاة السر، والتخلي عن الكونين. هذا كلام غير سديد يا أخواني. وقال أبو حمزة البغدادي: من علم طريق الحق سهل عليه سلوك، ولا دليل على طريق الحق إلا متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأفعاله وأقواله. وقال أبو إسحاق الرقي: علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه، ودليله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال مشاد الدينوري: أداب المريد التزام حرمات المشايخ وخدمة الإخوان والخروج عن الأسباب وحفظ أداب الشرع على نفسه. ما فيش حاجة اسمها خروج عن الأسباب، لأن الأسباب سنة كونية. وسئل أبو علي الرزباري عمن يسمع الملاهي ويقول: هي لي حلال لأن قد وصلت إلى درجة لا يؤثر فيها اختلاف الأحوال، فقال: نعم قد وصل، ولكن إلى سقر. وقال أبو محمد عبد الله بن منازل: لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضييع السنن، ولم يبتلي أحد بتضييع السنن إلا يوشك أن يبتلى بالبدع. وقال أبو يعقوب النهراجوري: أفضل الأحوال ما قارن العلم. وقال أبو عمر بن نجيد: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه. وقال بندار بن الحسين: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. وقال أبو بكر الطمستاني: الطريق واضح، والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا، وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم، فمن صحب منا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. وقال أبو القاسم النصر أبادي: أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك البدع والأهواء وتعظيم حرمة المشايخ ورؤية أعذار الخلق ومداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. وكلامهم في هذا الباب يطول، وقد نقلنا عن جملة ممن اشتهر منهم ينيف على 40 شيخا، جميعهم يشير أو يصرح بأن الابتداع ضلال. يبقى كأن الإمام الشاطبي أراد أن يستلم من كلام القوم أنهم متفقون على أن البدع في الدين ضلال. هذا حق، ولكن يا ترى هل سيرة القوم كانت على هذا الذي استنبطه منهم الإمام؟ هو ده الإشكال. وسلوك على واستعماله رمي في عمايق، وأنه مناف لطلب النجاة، وصاحبه غير محفوظ وموكول إلى نفسه ومطرود عن نيل الحكمة، وأن الصوفية الذي نسبت إليهم الطريقة مجمعون على تعظيم الشريعة، مقيمون على متابعة السنة، غير مخلين بشيء من أدابها، أبعد الناس عن البدع وأهله. هذا في الصدر الأول، واخد بالك؟ أما من بعدهم فالضلال فيهم أوضح من أن يبين. ولذلك لا نجد منهم من ينسب إلى فرقة من الفرق الضالة، ولا من يميل إلى خلاف السنة. وأكثر من ذكر منهم علماء وفقهاء ومحدثون، ومن يؤخذ عنهم الدين أصولا وفروعا، ومن لم يكن كذلك فلابد له من أن يكون فقيها في دينه بمقدار كفايته، وهم كانوا أهل الحقائق والمواجد والأذواق. هذا من الضلال، لأن الذوق والوجد، وهذا بالكم يا أخواننا، هذا كلام غير سديد مطلقا. والأحوال والأصالة التوحيدية فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم، ولا يجل على من هذه، بل يأتي ببدع محدثات وأهواء متبعات وينسبها إليهم تأويلا عليهم من قول محتمل أو فعل من قضايا الأحوال أو استمساكا بمصلحة شهد الشرع بإلغائه أو ما أشبه ذلك. فكثيرا ما ترى المتأخرين ممن يتشبه به يرتكب من الأعمال ما أجمع الناس على فساده شرعا، ويحتج بحكايتها هي قضايا أحوال إن صحت لم يكن فيها حجة لوجوه عدة، ويطرق من كلامهم وأحوالهم ما هو أوضح في الحق الصريح والاتباع الصحيح، شأن من اتبع من الأدلة الشرعية ما تشابه منه. ولما كان أهل التصوف في طريقهم بالنسبة إلى إجماعهم على أمر كسائل أهل العلوم في علومهم أتيت من كلامهم بما يقوم منه دليل على مدح السنة وذم البدع في طريقتهم، حتى يكون دليلا لنا من جهاتهم على أهل البدع عموما وعلى المدعين في طريقهم خصوصا، وبالله التوفيق. ولو ترك الإمام الشاطبي ما ذكره من هذا الكلام لكان أولى وأتم. وفي كلام السلف والصحابة والتابعين والكتاب والسنة غني عن كلام كل مبتدع، ولكن أبى الله عز وجل العصمة لغير كتابه، وأبى العصمة لغير نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبالله التوفيق، نكتفي عند هذا القدر.